بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالأخ يسأل عن تاريخ اليوم، وهذا السؤال يحتمل أمرين: الأول وهو الذي فيه حسن الظن بالأخ أنه بسبب الجهل باليوم الذي ظهر فيه الهلال لا يدري هل اليوم هو الثاني أم الأول. والوجه الآخر نحذفه، لأن الظن بالأخ أنه لا يريد ذلك. اليوم إما واحد أو اثنان على حسب الهلال، لأن الأشهر الهجرية إنما تضبط بالأهلة بخلاف الأشهر الشمسية التي يقال لها الميلادية، فإنها مضبوطة عندهم، مضبوطة في تواريخ وفي أعداد لا تتخلف، إلا شهر فبراير الذي يقال له فبراير هذا، فإنه كل 4 سنوات ينقص يوما. ولا شأن لنا بها. طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته الآية. كنا أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بأقوال المفسرين أو بعض المفسرين في هذه الآية، وخلصنا إلى أمر ألا وهو أن قول الله عز وجل عن هذا الإنسان الجاحد للنعمة المكذب بالبعث بقوله هذا لي يحتمل أمرين، فمن يذكرنا بهذين الأمرين؟ قوله هذا لي يحتمل أمرين، من يذكرنا بهما؟ هذا بكسبي، بقدرتي، باجتهادي، بحذقي، نعم. فيرجع الشيء إلى، فيرجع الملكية أو الاستحقاق بسبب فعل فعله، والثاني أني أهل له، أني أهل له وحقيق به، إما لعلو رتبته أو لكثرة ماله أو رجاله، نعم. وقول الله عز وجل عن قارون: على علم عندي، إنما أوتيته على علم عندي. ما المراد بقوله على علم عندي فيما ذكر المفسرون؟ على علم عندي متقارب. طيب، يقول أتقارب من بعض الإخوة ربما لا يسمع، وبعضهم قد يكون في الشمس. ما معنى على علم عندي؟ على علم مني بطرق المكاسب، كيف يكتسب المال، نعم. أو على علم من الله، على علم عندي من الله أني له أهل، وكله كذب. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال السعدي قبل ذلك قال السعدي رحمه الله: مقصود هذه الترجمة أن كل من زعم أن ما أوتيه من النعم والرزق فهو بكده وحفظه وفطنته أو أنه مستحق لذلك، فذكر الأمرين بكده وحفظه وفطنته، يعني هذا بتكسب بفعل قام به، أو أنه مستحق لذلك لما يظن له على الله من الحق، يعني لشرفه لأهليته. قال فإن هذا مناف للتوحيد. هذا من أمر الغيب، هذا من أمر الغيب أن يقال أنا محقوق به، أو يقول أنا ذو شرف، أو الله عز وجل يعلم أني لهذا أهل، هذا رجم بالغيب. وقوله في الأول إنه بحفظه وكده وفطنته، هذا فيه تناسي المنعم، فيه تناسي المنعم سبحانه وتعالى. والواجب على المسلم أن يرجع الفضل لله سبحانه وتعالى، فالفضل له كله، فالفضل كله له. قال رحمه الله تعالى: لأن المؤمن حقا من يعترف بنعم الله الظاهرة والباطنة ويثني على الله بها ويضيفها إلى فضله وإحسانه ويستعين بها على طاعته، ولا يرى له حقا على الله يمنون عليك أن أسلموا بل الله يمن، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قال: وإنما الحق كله لله، وأنه عبد محض من جميع الوجوه، حتى هذا الحفظ والفطنة والكد هو من الله عز وجل، فرجع الأمر كله لله سبحانه. قال: فبهذا يتحقق الإيمان والتوحيد، وبضده يتحقق كفران النعم والعجب بالنفس. العجب بالنفس يعجب بنفسه، تعجبه نفسه ويعجب بنفسه، فيتطاول على عباد الله، وربما ساء أدبه مع الله سبحانه. قال: والإدلال، والمراد بالإدلال هنا أن يرى أن له حقا على الله. الإدلال الجرأة، الإدلال في هذا المقام الجرأة. وفي لسان العرب أو في نعم في لسان العرب أدل عليه وثق بمحبته فأفرط عليه، أدل عليه وثق بمحبته فأفرط عليه. ومعنى هذا في لسان العرب وفي كلام العرب أن الإنسان إذا وثق بمحبة الآخر له فإنه ربما يدل عليه بمعنى أنه يجترئ عليه، وأنه يعامله معاملة فيها شيء من الرفعة أو التطاول أو التكبر أو شيء من ذلك، لأنه يعرف أنه يحبه. وهذا كثيرا ما يقع في وصف النساء مع النساء مع يعني أن يدل عليها بمعنى أنها ترى أن لها منزلة عند زوجها فتتسلط عليه. والمراد بالإدلال هنا في قوله والعجب بالنفس والإدلال هو معنى قوله فيما مضى أنه يظن له على الله حقا، وهو يؤدي مؤدى على علم من الله أني له أهل أو على شرف. قال: الذي هو من أعظم العيوب. قال رحمه الله تعالى: قال المؤلف: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن ثلاثة من بني إسرائيل. هذا الحديث ذكره الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الأنبياء في ذكر بني إسرائيل، حديث الأنبياء في ذكر بني إسرائيل، ذكر أحاديث كثيرة في ذكر بني إسرائيل مما أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، ومن هذه الأحاديث هذا الحديث الطويل الذي فيه من المواعظ والعبر شيء كثير. قال رحمه الله إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. أبرص بالنصب بدل من ثلاثة، وأقرع وأعمى معطوفان عليه، فأراد الله أن يبتليهم، أراد الله عز وجل أن يبتليهم، أن يختبرهم. والبلاء يكون بالشر ويكون بالخير، البلاء يكون بالشر ويكون بالخير، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. ومن البلاء بالخير هذا الحديث، فإنه بلاء ابتلاء بالنعم. قال كما قال الشاعر: قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. قال: فبعث إليهم ملكا، يعني على صورة رجل، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ الأبرص، البرص داء معروف، داء معروف يؤثر على الجلد، يؤثر على الجلد فيبيض الجلد ويتأثر كثيرا بالشمس. وتفسير الواضح ربما كان فاضحا، فالشيء إذا كان معروفا لا يحتاج إلى كثير قول فيه. قال: فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال: لون حسن وجلد حسن. انظر، أي شيء أحب إليك، هذا يدل على أن الإنسان إذا وقع في مصيبة فإن أحب، أو في ضراء أو في كربة، فإن أحب شيء إليه أن يتخلص من هذه الكربة. فقال: لون حسن، لم يطلب المال ولم يطلب تحسين شيء عنده أصله، مثل أن يحسن له شعره، أو أن كذلك أيضا يطلب من متاع الدنيا، وإنما طلب ما هو به متضرر وهو البرص، طلب التخلص منه. فقال: لون حسن وجلد حسن، ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، الناس قذروه وأنفوا من مجالسته بسبب هذا البرص، فهو يتأذى من هذا أشد المؤذاة، أشد من أذيته من الوجع الذي يحصل له أو منه أو به. الأشد من ذلك أن الناس يقذرونه، ربما لا يجالسه إلا من كان حبيبا له، أو صاحبا شفيقا، أو زوجة، أو ولد، أو قريب. قال: فمسحه. وليس فقوله لون حسن وجلد حسن، ليس في هذا الحديث أنه طلب من الملك، وإنما أخبر بشيء يحبه، والله عز وجل هو الذي شفاه. قال: فمسحه فذهب عنه قذره، والمراد بالقذر هنا البرص. فأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، لونا حسنا وجلدا حسنا، لأن اللون والجلد الأول متضرر. قال: وقال: فأي المال أحب إليك؟ قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، وإسحاق هو أحد رواة الحديث، وهو إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله ابن أبي طلحة الأنصاري رضي الله تعالى عن أبي طلحة ورحم الله إسحاقا. قال: الإبل أو البقر. شك إسحاق، لأن إسحاق يروي هذا الحديث عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن أبي هريرة. قال: فأعطي ناقة عشراء. أحب المال إليه الإبل، فأعطي ناقة عشراء، والمراد بالعشراء الناقة العشراء هي التي مضى لها عشرة أشهر من حملها، مضى لها من الحمل عشرة أشهر، فقاربت الوضع، فقاربت النتاج. وهذا الوصف في النوق مطلوب عند العرب، لأنها بعد قليل يصير لها فصيل، فتنمو النوق منه. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها، دعا له بالبركة. وهذا أمر مطلوب، الدعاء بالبركة بالبركة في الأموال، لأن المال إن لم يضع الله عز وجل فيه البركة فإنه يمحق وإن كثر. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال شعر حسن. أقرع ليس على رأسه شعر. فقال أي شيء أحب إليك؟ فقال شعر حسن. شعر بتحريك العين بالفتح، وقد تخفف يعني بإسكانها، الأصل شعر وقد يقال شعر. قال شعر حسن ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به. والقذر في الأقرع دون القذر في الأبرص في نظر الناس، لأن الأقرع يستطيع أن يغطي رأسه، أما الأبرص فإنه مبتلى في جسمه، وقد يكون في وجهه في كفيه في قدميه، وقل من يتحرز من ذلك أو يستطيع أن يتحرز منه. قال رحمه الله تعالى فمسحه فذهب عنه وأعطي شعرا حسنا. هذا أعطاه الله عز وجل الشعر الحسن ابتلاء واختبارا. فقال أي المال أحب إليك؟ قال البقر أو الإبل. فأعطي البقر أو الإبل، هذه أو هنا للشك من الراوي كما تقدم. فأعطي بقرة حاملا. لماذا ما يقال حاملة بقرة حاملة؟ لأن الحمل لا يكون إلا في الإناث، لا يكون إلا في الإناث، وما كان من شأن الإناث فإنه توصف به هذه الأنثى من غير تاء، يقال امرأة طالق وامرأة حائض وامرأة حامل، لأن هذه الأمور أن تطلق أو أن تحمل يعني الجنين أو أن تحيض، هذه من خصوصيات النساء، فعلم بذلك أنها امرأة فلا يحتاج إلى الفصل بينها وبين المذكر، لأن المذكر لا يكون منه شيء من ذلك. قال فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله علي بصري فأبصر به الناس. فمسحه فرد الله إليه بصره. وما أشد فرحة هذا الرجل وصاحبيه قبله بهذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها عليهم. قال لكن منهم شاكر ومنهم جاحد. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدا. شاة والدا هي التي عرف من شأنها أنها كثيرة النتاج، عرف من شأنها أنها تلد كثيرا، لأن بعض الشياه ما شاء الله ربما تضع اثنين مرة واحدة. قال فأنتج هذان يعني ولدت تلك الناقة وتلك البقرة. أنتج اللغة الكثيرة نتج هذان، وأنتج لغة قليلة مستعملة. قال فأنتج هذان وولد هذا. أنتج هذان يعني باشر توليد ما بأيديهما، الأول باشر توليد الناقة والثاني باشر توليد البقرة، وولد هذا يعني باشر توليد هذه الشاه. فكان لهذا واد من الإبل، هذه بركة، بحيث أن هذه الناقة صار من عقبها واد من الإبل، ولهذا واد من البقر، ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته. هذا الموضع يحتمل شيئين، في قوله في صورته وهيئته، هل المراد أن هذا الملك عليه السلام جاء الأبرص في صورته وهيئته، لها تعود إلى الأبرص، يعني جاءه على شكل رجل أبرص وجاء الأعمى على شكل رجل أعمى وجاء الأقرع على شكل رجل أقرع. هذا الاحتمال الأول، وهذا الذي ذكره الحافظ في الفتح أم المراد في صورته وهيئته، يعني في صورة الملك نفسه حين جاء إلى الأبرص وإلى الأقرع وإلى الأعمى؟ عرفتم الاحتمالين؟ المراد في صورته وهيئته، هل المراد جاءه أبرص أو جاءه يعني في صورة الملك الأول الذي جاء؟ لأن الملك يقدره الله عز وجل على أن يتمثل بصورة كذا أو بصورة كذا أو بصورة كذا، فهل جاءه في المرة الأولى في المرة الثانية كما جاءه في المرة الأولى بنفس الصورة والشكل، أم المراد جاء الأبرص أبرص وجاء الأعمى أعمى وجاء الأقرع أقرع؟ فيه احتمالان يذكرهما شراح الحديث، بعضهم يذكر هذا وبعضهم يذكر هذا، وكلاهما محتمل، وفي كلا الأمرين إقامة الحجة على هذا الرجل، في كلا الأمرين إقامة الحجة، لأنه إذا جاءه أبرص فإنه يذكره بنعمة الله عليه وكيف نجاه الله مما هو فيه، وإذا جاءه بصورة الملك فإنه يتذكر أنه جاءه رجل قبل فترة ومسحه وماذا رد الله عز وجل عليه بصره أو أعطاه الله جلدا حسنا أو أعطاه الله شعرا حسنا، فكلاهما فيه كلا الاحتمالين فيه إقامة الحجة على هذا المبتلى. قال فقال رجل مسكين وابن سبيل، هذا إظهار للفقر والإنحاجة، قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا، الحبال أي الأسباب، الحبل يطلق عليه السبب يطلق عليه حبل والحبل يطلق عليه سبب، فليمدد بسبب إلى السماء أي بحبل، لأن الحبل يتوصل به إلى الشيء الذي يريده الإنسان، فكذلك أيضا سمي الحبل يسمى سببا والسبب يطلق عليه حبل. فقوله هنا قد انقطعت بي الحبال في سفري هذا يعني الأسباب انقطعت بي، أنا محتاج أنا في ضرورة، فلا بلاغ لي اليوم، لا بلاغ أي لا كفاية، ومنه قول المولى عز وجل إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين أي كفاية. قال فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، ثم بك، هذه حالة اضطرار. ثم أيضا هذا فيه أنه يؤتى في مثل هذا بثم ولا يقال بالله وبك كما تقدم معنا في باب قريب. وكثير من الناس الذين يسألون اليوم على جماعات المصلين في المساجد، كثير منهم يقول أنا عند الله عندك، ما لي إلا هذه الوجوه الطيبة، ما يعني وقفت بين أيديكم، وقفت أتوجه إليكم إلى الله وإليكم. لكن بعضهم يعني تحصل له نصائح من الناس بأن يقول ثم فيتقنها، يتقنها لأجل المهنة التي يعمل فيها، فيأتي ويقول أنا عند الله ثم عندكم. فما إذا سمعت ثم عندكم فاعلم أنه قد نبه وقد نبهه بعض الناس، فماذا استجاب لهذه النصيحة. قال أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفري. فقال الحقوق كثيرة، انظر الحقوق كثيرة، هذا ديدا كثير من الناس، إذا طلب منه ما هو واجب عليه من الزكاة أو ما هو واجب عليه مما فرض الله عز وجل عليه، فإنه يتعذر بمثل هذه المعاذير، الحقوق كثيرة، أنا عندي أولاد، أنا عندي كذا، أنا عندي أمور. فقال له كأني أعرفك، كأني أعرفك، هذا كله من الملك لأجل الاختبار، لعل هذا الرجل يتذكر أول الأمر، فلما لم يتذكر ذكره الملك كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقذرك الناس فقيرا فأعطاك الله المال؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، هذا كذب. ما الذي أدى به إلى هذا الكذب؟ البخل، فنعوذ بالله من البخل، فإن البخل من هذا الرجل أدى به إلى هائل شيء آخر وكبيرة أخرى ألا وهي الكذب، فقال ورثت هذا المال كابرا عن كابر. ما أكذب هذا الرجل قبل أيام وهو فقير ربما لا يجد ما يملأ بطنه، ثم يكذب بعد ذلك أنه ورثه كابرا عن كابر، يعني ورثه عن آبائه، كابرا عن كابر يعني عن أبي، وأبي ورثه عن جدي، وجدي ورثه عن أبيه، وهكذا. قال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت، هو يعلم أنه كاذب، فإن هنا ليست من باب الشرط حقيقة، وإنما من باب يريد أن يذكر له الدعاء عليه، فصيرك الله إلى ما كنت، هذا دعاء من هذا الملك، وسيصير هذا الرجل إلى ما كان عليه من الفقر ومن سوء الحال في جسده. قال وأتى الأقرع في صورته وهياته، فقال له مثل ما قال لهذا، ورد عليه مثل ما رد هذا عليه هذا، فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال فأتى الأعمى في صورته فقال رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، أسألك بالذي رد عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. الناس لهم فيما يشتهون مذاهبه، فذاك اشتهى الإبل وذاك اشتهى البقر وهذا اشتهى أو أحب أشياه، فقال شاة أتبلغ بها في سفري. فقال هذا الأعمى الذي كان أعمى فرد الله عليه بصره، انظر إلى شكر لنعمة الله عز وجل عليه، وانظر إلى جواب أجاب به هذا المسكين، فماذا قال له؟ قال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، فخذ ما شئت ودع ما شئت. يا سبحان الله، حتى ما تحرج عليه ولا تحرز، وإنما ترك المجال مفتوحا أمامه، يأخذ ما يشاء ويترك ما يشاء، فهو مباح له ما شاء أخذ، ولو أخذ نصف المال ما عتب عليه، لأنه راض بقدر الله عز وجل، وراض وهو بهذا الفعل يتقرب إلى الله سبحانه ويشكر نعمته، فلأجل ذلك كان في قلبه من الرضا والقناعة شيء عظيم. فقال فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لا أجهدك أي لا أشق عليك، قوله لا أجهدك اليوم، قال ابن الأثير في النهاية، أي قال ابن الأثير أي لا أشق عليك وأردك، لا أشق عليك وأردك في شيء، لا أشق عليك وأردك في شيء تأخذه من مالي، في شيء تأخذه من مالي لله. هذا فيها أنه يتقرب بهذا إلى الله عز وجل، ويستحضر الصدقة في وجوه البر وفي سبيل الله. قال وفي بعض الروايات لا أحمدك، يعني لا أحمدك على شيء، ويكون المراد لا أحمدك إذا تركت شيئا وأنت تحتاج إليه. رواية من روى هذا الحديث لا أحمدك يكون معناه لا أحمدك على ترك شيء وأنت محتاج إليه، وإنما خذ كل ما تحتاج إليه، خذ كل ما تحتاج إليه. قال رحمه الله تعالى فقال أمسك مالك. بلى، الله عز وجل ربما قد يأمر بالشيء بعض عباده ويريد أن يبتليهم. أمر الله عز وجل إبراهيم عليه السلام بماذا؟ بذبح ولده ليختبره، إن هذا هو البلاء المبين، فأمره بذبح ولده. فماذا كان من إبراهيم عليه السلام؟ أنه استجاب لأمر الله وشرع في أخذ الأسباب، وأخذ ولده وسله للجبين وألقاه على قفاه واستعد لذبحه، فعند ذلك قال الله عز وجل له قد صدقت الرؤيا. وهنا كذلك هذا العبد ابتلي في هذا الأمر، في هذا السؤال من هذا الفقير، فلما أدى ما أمره الله عز وجل وما حثه عليه قال أمسك مالك فإنما ابتليتم. قال الملك اختبرتم بهذه النعم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. هذا مثال تطبيقي للحديث الذي تقدم في باب من الإيمان الصبر على أقدار الله، وفيه إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فإذا هذا رضي فأرضاه الله في الدنيا قبل الآخرة، وأولئك سخط على هذا المسكين ونهراه وانتهراه وأعاداه من غير أن يأخذ حقا أوجبه الله عليه في مال الأغنياء، فسخط الله عز وجل عليهما. قال أخرجاه. قال المصنف رحمه الله تعالى والشاهد من هذا قوله الحقوق كثيرة، هذا كفران نعم، وقوله أيضا كابرا عن كابر، وهذا عدم اعتراف بالفضل لله سبحانه وتعالى. وفي المقابل قول الأعمى في اعترافه بأن هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. يقول الأخ قوله ورثته كابرا عن كابر هل يدل على أنه جاءه في صورته وهيئته قبل التي كان عليها قبل، يعني كان الأخ يريد في صورة الأقرع والأبرص والأعمى، لأنه قال ورثته كابرا عن كابر فلم يستحي أن يخبر بهذا الأمر مع أن الملك يعرف. قد يقال في هذا الاحتمالان واردان كما سمعت، وقد يجاب عن هذا بأن الرجل منكر، حتى لو جاءه لو حشرت يعني الملائكة قبلا عليه لا أنكر، لأنه منكر من طبعه الإنكار والجحد، فهذه صفة فيه، ربما كما كذب على هذا قد يتمر الكذب عليه ولو كان في صورة الملك. فالأمران ما زال محتملان. طيب قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، وهذا تقدم من كلام المفسرين، الثالثة ما معنى قوله أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. وفي هذه القصة التحذير من كفران النعم والترغيب في شكرها، فالله عز وجل يقول لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وفيها أيضا الاعتراف بالنعم وحمد الله عز وجل عليها. وفي القصة أيضا فضل الصدقة والحث على الرفق بالضعفاء، الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهم وتبليغهم مآربهم إذن هذا بعض ما يتعلق بهذه القصة العظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام ما قصها لنا إلا لأجل أن نستفيد مما فيها من العبر. غدا إن شاء الله تعالى ندخل في الباب الآخر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.